شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك هذه المرة لم أعد أسئلة، ولكن لا بأس أن أرتجل أسئلة تتعلق بالدرس الذي قبل هذا. ما هي المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي، وما هي قصته جسر؟ ما هي المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي الشهيرة، وما هي قصته؟
المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي هي المصلحة الملغاة، وهي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار، وإنما شهد لها بالإلغاء والطرح. وقصته أنه يروى عنه أنه أفتى لأحد ملوك الأندلس بأن يصوم شهرين متتابعين بدلا أن يعتق رقبة.
إذن هذه هي قصة يحيى بن يحيى الليثي، أنه لما استفتي في مسألة ملك من ملوك الأندلس، نعم، وكأنه لمح في الكفارات الشرعية التي هي في الحق على وجه الترتيب، ليست على وجه التخيير أو الاجتهاد، على وجه الترتيب، بمعنى أنه إن لم يستطع الأولى ينتقل التي بعدها، وإن لم يستطعها ينتقل للثالثة، كما جاء في الحديث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل الذي جاءه، نعم، وهو ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، قال ما هلك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. لما قال لا انتقل به إلى التي تليها، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في بعض الروايات قال وهل فعل به هكذا إلا الصوم. ثم انتقل به كذلك إلى إطعام 60 مسكينا، وعند ذاك قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك، إذ جاءه رجل بمكتل أو عرق، نعم، العرق المكتل، نعم. إذن قال أين الرجل؟ فنودي به فقال تصدق بهذا. قال أهل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال اذهب فتصدق به على أهلك. نعم. إذن ظهر أنها على الترتيب، على الترتيب، نعم. بينما يحيى كأنه، نعم، نظر نظرا بين هذه الكفارة وبين هذا الذي الرجل الذي ربما لو قلنا له اعتق رقبة يكون أسهل أمور، كأنه لاحظ أنه لا يقع به الزجر، فالشارع لم يراعي هذا، وإلا لو راعاه لا ترك الأمر بحسب ما يقع به الزجر، ولكذلك لم يأمر بها هكذا مرتبة، فبهذا أفسنا. إذن وهذا هو الذي عبر عنه هنا في النظم، قال: كأن يقال مالك الرقابي تكفيره بالصوم للعقاب. نعم. إذن ما هي المصلحة المرسلة؟ مدني
هي ما لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ما لم يدل عليه الشرع باعتبار ولا إلغائها.
إذن ما يدل عليه من المصالح، ما لم يدل عليه الشرع من المصالح باعتبار ولا بإلغاء، إذ لو اعتبره لكان، إذ كان ماذا؟ في قياس المناسبة، إذن يكون مشروعا بالقياس. إذن وإذا ألغاه فلربما يكون كذلك صرح بإلغائه وعدم الاعتداد به، أو كان موجود في زمنه ومع ذلك لم يلتفت إليه. مقابلي من المنهي عنه؟ لا، ليس مقابل المنهي عنه، وإنما كان موجود في وقت الشارع ومع ذلك لم يلتفت إليه ولم يعتد به ولم يشرع تشريعا هكذا. يعني مثاله من غير هذا المثال الذي ذكرناه، مثال آخر. لا، ليس المرسل، الملغات غير المعتبر، كما مثل هو، وكذلك مثال آخر مشهور كذلك أيضا.
اعتبار مشقق السفر،
تسوية الصف. نعم، تقصد يعني الحبال. نعم، وضع حبال أو خيوط، خيوط في المسجد. نعم، فهذه لو قال شخص أنها مصلحة مثلا مرسلة، مرسلة، لقلنا له أن المقتضي لها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولم يمنع مانع، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعها. إذن فإذا كانت هكذا فلا يقال فإنها مصلحة مرسلة، بل هي بدعة. مثلنا بماذا؟ إذ المشقة في السفر، قد يقول قائل مثلا المشقة لما كانت هي سبب تخفيف الأحكام على المسافر، إذن معناه كأنه كل عام نجد فيه مشقة، فيقال حامل الأثقال مثلا كذلك. يقال له أيضا يترخص كما يترخص المسافر، لكن لا. وهكذا كذلك أيضا مثل بي العنب. ماذا؟ المترف في السفر أيضا يقال مثلا لا تترخص. لا، كل هذا الشرع لم يعتبره ويعني ألغاه. إذن تبقى المصلحة المرسلة مرسلة دائما دائما دائما. يحاول واحد يهتم ويعتني بمحاولة استفادة المعاني من خلال الألفاظ إذا أمكن، إذا أمكن. نعم، لا يترك اللفظ هكذا ويبتعد عنه ثم يبقى يفسر تفسيرات ونحو ذلك. إذن كلمة مرسلة قلنا منها مأخوذة من مطلقة، إذن لا لم تعتبر فتشرع، ولم تلغى، ولم تلغى. نعم، فإذن هي لا ملغاة ولا معتبرة، إذن معنى ذلك مرسلة. إذن فهي مرسلة، يقال هكذا مرسلة. نعم. نعم، الغزالي شرط للمصلحة المرسلة شروطا، قال شرط لها شروطا تذكر عنه. نعم، هي
الغزالي اعتبر ما هو أنه شافعي، قال بالمصلحة المرسلة في الضروريات، قال بشرط أن تكون كلية وتكون قطعية.
إذن أن تكون كلية ليست فقط يعني في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال نحو ذلك. نعم،
وكذلك تكون قطعية،
قطعية ليست ظنية،
ظنية. ومثل له
وكذلك شرط ثالث،
ضرورية.
إذن أن تكون في الضروريات، إذن محلها الضروريات، نعم،
ولا تكون في الحاجيات ولا التحسينيات. يعني بالضروريات هنا معلوم أن كبد الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب، ومثل له الشارع بحيث التترس التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في مثال أن يجعل الكفار المسلمين الأسرى درعا، يعني ذروع بشرية يجعلهم في الأمام، فإما أن يرمي المسلمين إخوانه المسلمين الأسرى أو يمر يعني يرمونه بالنبال أو يمر فوقهم بالخيول أو غير ذلك، يعني حتى يصلوا إلى الكفار. فهذه يعني رأى العلماء أنها مصلحة مرسلة، لأنه إذا كان الكفار سيستأصلون شأفة المسلمين بشرط أن تكون بأن يكون هذا الحرب يعني عامة المسلمين، ليست على قرية فقط أو مدينة، تكون عامة المسلمين، وكذلك أن تكون يعني ظن يعني قطعية ليست ظنية، بأنه إن لم يقوم المسلمين برمي الأسرى المسلمين سيستأصل الكفار المسلمين.
يعني دلنا ندخل مباشرة في ذكري كما قال الاستدلال، ذكري الاستدلال. قال: وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين، كل اعتمد أو اعتمد. وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين، كل اعتمد. نعم نعم استصلاح، نعم صح. تقول لغة بعد أول حسب ما يدل عليه اللفظ، الاستصلاح من الطلب والمصلحة، الاستصلاح بحسب هذه اللفظة، كما نقول مثل استحسان أيضا، فنقول الاستصلاح هو تطلب المصلحة. واصطلاحا قد يكون هو من باب قصر اللفظ على بعض مدلوله، يعني لو ربما ذكرت كلمة استصلاح سوف تجد أنها من المفروض طلب المصلحة هكذا بعامة، لكن صار الاستصلاح يطلق بالخصوص على المصالح المرسلة. صار هذا اللفظ إذا قلت الاستصلاح المقصود به المصالح المرسلة خصوصا. وذلك ترون المؤلف رحمه الله عندما أراد أن يتكلم على المصالح المرسلة لم يصفوا له الكلام إلا بعد أن حرر، كأنه هكذا نقول، كأنه أراد أن يحرر موضع الذي لا نزاع فيه، يعني هناك مصالح معتبرة شرعا وهناك مصالح غير معتبرة أي ملغات. إذن بعد ذلك اتضح لنا بأن هناك قسم ثالث وهو الذي عليه الكلام، أو المصالح المرسلة، وهذا هو الذي فيه خلاف، وهذا هو الذي إذا ذكرنا الاستصلاح يقصد هذا العام، فتعرف على ذلك المصالح المرسلة وتنطلق في تعريفها بعد أن عرفت مصالح نعم المرسلة. كلمة مرسلة يعني ما معنى كلمة مرسلة فقط، ظل هكذا نعم. إذن قال: وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين، كل اعتمد. القدر إعراب،
قال: وخذ وهو استنافية، خذ فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، بالاستدلال من استدلال جار ومجرور، طلق بخذ، حيثما ظرف، ورد فعل الماضي في الماضي مبني على الفتح والسكون العارض القافية، والجملة ورد ويخيخ مثل ورد ما مضاف إليه الحكم مضاف الحكم
هي جملة شرطية جملة شرطية
نعم
وجوابها
محذوف يدل عليه المذكور
يدل عليه المتقدم جملة وخذ بالاستدلال هي في الحقة لو تأخرت لكانت هي الجواب نعم حيثما ورد الاستدلال أو حيثما ورد نعم خذ بالاستدلال خذ بالاستدلال حيثما ورد الاستدلال فخذ به مثلا قاصد
وهو على قسمين وهو النفية
نعم
هو ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع مبتدأ على حرف جر اسمين اسم مجرور هو على قسمين والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر هو
نعم
كلنا اعتمد كل مبتدأ مرفوع معطوف في ضمن الظهر إلى آخره اعتمد في الماضي ابن الفتح والفاعل ضمير مستتر جواز الضمير هو اعتمد خبر لكل
اين الرابط كل منهما إن هذا التنوين في الحقيقة إنما هو عوض عم فمقدر كل منهما اعتمد فيكون هذا هو الرابط المقدر نعم ضمير نعم قال المؤلف رحمه الله وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد نعم إذن الاستدلال اللفظة تدل على أنه معناه طلب الدليل طلب الدليل وهو من حيث الاصطلاح المقصود به إقامة الدليل أي دليل المهم يكون هذا الدليل واضح لمن هو عارف بالأدلة والاستدلال أنه طريق مسلوك في الاستدلال لمسألة معينة المؤلف رحمه الله هنا ربما قد يكون له اصطلاح خاص عندما ذكره على قسمين وعند باقي الأصولين في الحقيقة كل ما سيذكر من الاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع كل أدلة المختلف فيها تدخل تحت كلمة الاستدلال كلها نعم وهنا طريقة يظهر كأنها نعم بعضها ممكن نقول عنه أنه كأنه يعني ملتزم فيه فهو تراه قدم ماذا الاستصلاح والاستصلاح في حق لو تذهبون إلى غيره تجدونه بعد الاستدلال يدخل هو أيضا يدخل في الاستدلال فقدم المصالح المرسلة كأنها معناها بعد القياس وبعد ذكر ما يتعلق بالقياس ذكرها يعني ماذا يهم كأنها هي في الأدلة المتفق عليها نعم ولربما كذلك هو عندما يقول عبارته التي تفيد قال وذا يسمى عندهم بالمرسل وكم له كمالك من معمل إذن ليس هو من مفردات مالك رحمه الله أو من مفردات المالكية فهو عند غير مالك مستعمل نعم ولكن الحق معروف أن المصالح المرسلة عرف بها المالكية نعم إذن الاستدلال قلنا يدخل منه كل ما عدا الأدلة المشهورة المعروفة وهي النصوص كتاب السنة والإجماع والقياس ما عداها كله من المسالك التي يسلكها المجتهد للاستدلال على مسألة معينة يسمى هكذا استدلال، يسمى استدلالا. نعم. إذن قال وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد. القسم الأول قال وحده، نعم سأذكره، قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن أو أهدى سنن. إذن حده بمعنى تعريفه، تعريف الاستدلال ما هو؟ قال أخذ دليل، وطبعا هذا الدليل ليس هو الأدلة التي تقدمت، لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع والقياس، هذا كله اصطلاح، وإلا فكلمة الاستدلال من حيث اللغة تشملهما أيضا، الاستدلال بالكتاب وبالسنة أيضا، ولكنهم في الاصطلاح عندما يقول الاستدلال يقصدون بها الدليل الذي من غير هذه التي وقع على الاتفاق. قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم، أي أن يوصل إلى حكم من الأحكام الشرعية على أهدى سنن، أي على أهدى طريقة. نعم. ثم قال فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا. محمد. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا.
فأول مبتدأ مرفوع لرفعه الضمة، ولعل المسور ابتداء به التقسيم. ما دل ما موصولية في محل رفع الخبر، دل فعل ماضي مبني على الفتح، ملزوم فعل مرفوع لرفعه الضم الظاهر على آخره على حرف جر، لازمه اسم مجرور بعلم على جره الكسرة وهو مضاف، والهاء ضم متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، على لازمه وجر مجرور متعلق بدلة، متعلق بدلة وجملة الصلة لا محل له الإعراب. فيه فيه جار ومجرور لا بد أن يكون على لازمه، جار ومجرور متعلق بدل أيضا، جار ومجرور متعلق بدل، والواو عاطفة وعكس وعكس معطوف على أول مرفوع ولم ترفعه الضم الظاهر على آخره، قد حرف تحقيق على فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، والفعل ضم المستتر تقديره هو يعود على عكس، وجملة قد على في محل رخل. قد على
كل على عندكم
جملة قد على في محل رفع نعت لعكسه.
على نعم. إذن قال فأول أول من القسمين، من القسمين الذين ذكرهما الناظم، أي الأول من الاستدلال، وجعلهما قسمين فقط، ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا أو على. نعم. إذن أولهما هو ما دل الملزوم على لازمه، وهذا ما يسمى بدليل التلازم أو برهان التلازم، كل شيء بينهما، شيئين بينهما تلازم. نعم. نستدل باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم على كيفية تذكر الآن. إذ هناك لازم وهناك ماذا؟ ملزوم. حتى في القرآن الكريم موجود منه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وترك لا يصرح هكذا بلو وباللام، ولا ولكنه بطريقة يستفاد منها أنه الاستدلال باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن يعني في غير القرآن الكريم تستطيع أن تجعل العلامات الدالة على اللازم والتي تدل على الملزوم، كدخول لو على الملزوم ودخول اللام على اللازم لام الجواب. نعم، إذن موجود منه في القرآن الكريم على كل حال. نعم، إذن قال: فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه، وأكس كذلك وهو دلالة اللازم على الملزوم. عندنا دائما ملزوم اللازم، وعندنا كذلك إثبات ونفي. بهذه الطريقة نستخرج القسمة العقلية، كم تكون؟ 4. إذا 2 ضرب 2، الإثبات والنفي واللازم والملزوم. فإذا قلنا مثلا أنه يلزم من اللازم من وجوده، يعني لا يلزم من وجوده وجود الملزوم، ولكن يلزم من نفيه نفي الملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ولكن لا يلزم من نفيه نفيه. إذن عندنا قسمة رباعية: 2 غير منتجان، يعني احتمالان عقليان غير منتجان، واحتمالان آخران منتجان. قال: فأول ما دل ملزوم، الدلال هنا سوف يفصلها أكثر، وربما عندكم هذا الشرح ولا ممكن تجدون فيه شيء جيد يعني يعين. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا، أو ربما نقرأه لعله حتى قد يغنينا حتى عن التطويل في ما بعده من الأبيات. معليش نقرأ فقط هذا الشرح. قال: فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا، يعني أن الأول من قسمي الاستدلال هو الاستدلال بالملزوم على اللازم وعكسه، وهو الاستدلال باللازم على ملزومه، وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم. عندما يقول إما معناه يذكر التقسيم فقط بغض النظر عن الإنتاج والعقم. نعم، إذن قال: وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم، أو بعدمه على عدمه، أي بعدم اللزوم على عدم اللازم، وإما أن يكون بوجود اللازم على وجود الملزوم، أو بعدمه على عدمه. إذن هنا قسم 4. قال: فهذه 4، 2 منهما منتجان و2 عقيمان. من هذه القسمة العقلية التي تتكون من 4 احتمالات. قال: فالمنتجان، ما معنى منتجان؟ بمعنى إذا قلنا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، وإذا قلنا يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، مثلا إذا قلنا هذا فهذه قسمة مثلا عقلية، وإذا قلنا لا يلزم فهذه قسمة يعني عقيمة لا تنتج. قال: في المنتجان استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، يعني كلما وجد الملزوم لزم من ذلك وجود اللازم. إذن هذا هو وجه المنتج من 4. فالمنتجان قال: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم. والعقيمان: عدم الملزوم فإنه لا يستلزم عدم اللازم، ووجود اللازم فإنه نعم ووجود اللازم فإنه لا يستلزم وجود الملزوم. إذن اللازم يعمل من جهة النفي، والملزوم يعمل من جهة ماذا؟ الإثبات. قال: فكلما أنتج وجوده، فكل ما أنتج وجوده من لازم المنزوم فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة. قال مثال الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم. العالم متغير، وكل متغير حادث، فيلزم منه العالم حادث. هذا منطق صوري، هكذا تركب قضاياه وترتب. المقدمة الصغرى: العالم متغير. بعدها مقدمة أخرى فيها: كل متغير حادث. بالشطب على ما تكرر أو الحد الأوسط ينتج لنا العالم حادث. العالم حادث. إذن فقد استدل بوجود التغير في العالم على وجود لازمه فيه وهو الحدوث، وهذا هو القياس الاقتراني. تقترن فيه النتيجة بالمقدمتين، قال له قياس الاقتراني، لأنه في مقابله القياس شرط. نعم. قال: ومثال الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لفسدتا، نعم. إذن قد استدل بعدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تعدد الآلهة. لفسدتا، هما لم يفسدا. إذن دل على أنه ليس فيهما آلهة إلا الله. نعم. لو قال قائل بأن هذا أفادته لو دل على امتناع الامتناع، هذه عبارة كلها مع التسامح المعروف، لأن في الحق بعض ممكن أمثلة نجدها لا يكون في امتناع الامتناع، وذلك عبارة سيبويه أجود. نعم. لو لم يعصي الله، نعم العبد صهيب، لو لم يخاف الله لم يعصه. نعم. إذن ولذلك عبارة سيبويه قلنا هي قوله حرف لما كان سيقع لوقوعه، حرف لما كان سيقع، ليس حرف امتناع امتناع، لأنه موجود في بعض الأمثلة لا تصلح امتناع امتناع. إذن قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقد استدل بعدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تعدد الآلهة الذي هو الملزوم له. قال في التنقيح: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية. ها؟ ماذا؟ هي عفوا يعني في الحق ماشي في السواح تفسير، لو ثبت أنه العشرة مع الزوجية غير تفسير كلمة العشرة مع الزوجية، ولكن أنا أظهر لي أن العشرة مع الزوجية ليس العشرة. ها؟ العشرة يلزم تكون زوجية، ولكن العشرة مع الزوجية لا يلزم. نعم. إذن قال: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية. كالعشرة مع الزوجية بمعنى يلزم من العدد عشرة أن يكون عدد زوجيا. إذن هذه ملازمة قطعية. قطعية، نعم. لكن لو فسرناها العشرة أين القطعية فيها؟ نعم. قال: وقد تكون ظنية كالنجاسة مع كأس الحجام. يعني كأس الحجام يعني كأنه يعني ما ظنت أن يكون نجسا. يعني طبعا هذا في الصورة التي لا يكون فيه دم واضح، هكذا يقصد هذا ويقصد الصورة. وعلى القول بأن الدم أي دم نجس، هذا كذلك غير مسلم، ليس كل دم نجس. نعم، إذن بعد التسليم. وربما كذلك بعد التسليم أنه إذا ثبت عن شيء أنه نجس لا يطهر إلا بالماء الذي يزيل النجاسة. عند مالكية مثلا ليس كل ماء تزيل به النجاسة، أنت إذا أزلت بماء مثلا يعني أو بمنشفة فقط وأزلت العين وأزلت معه الرائحة، فعند مالكية يبقى حكم النجاسة حتى في الثوب. يعني إنسان مثلا ينظف ثوبه أو شيء من المنظفات هكذا، ممكن سائل أي سائل يزيل العين، ومع ذلك كأنه يبقى عندهم حكم النجاسة. نعم، إذن قال كالنجاسة مع كأس الحجام. وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل، فكل عاقل مكلف في سائر الأزمان والأحوال. وقد تكون جزئية كالوضوء مع الغسل. نعم، بمعنى أن الوضوء يندرج تحت الغسل، فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض، إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط، فلا جرم لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل، لأنه ليس كليا. ثم قال فاللازم الذي للا من يقبل ولو على الملزوم مما يدخل. نجيب معرب هذا البيت، فاللازم الذي للا من يقبل ولو على الملزوم مما يدخل.
نعم، قال اللازم الذي للا من يقبل. نعم، لازم مبتدأ مرفوع عن المرفوع في الضمة الظاهرة على آخر. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، في محل رفع خبر. لازم للام جر ومجرور، يقبل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. للام جر ومجرور متعلق بيقبل. قال ولو على الملزوم مما يدخل. قال لو قلنا حرف امتناع لوجود او
هنا قصد لفظها.
نعم،
هنا قصد لفظها واضح، والا لو اردنا اعرابها فهي حرف لا محل له. يعني إذن قصد لفظها، ولذلك نبحث لها عن عن محل من الإعراب. نعم، واصل.
نعم، في محل رفع المبتدأ. نعم، مبني على السكون في محل رفع المبتدأ على ملزوم.
أول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة من عن ذور الشغال محل بحركة الحكاية. نعم، أو بسكون. نعم،
نعم. على ملزوم جار ومجرور متعلقة بيدخل مما جار ومجرور، ما اسم موصول في محل مبني على السكون في محل جار اسم مجرور بمن. قال يدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. جملة يدخل في محل صلة موصول لا محل لها من الإعراب.
مما يدخل.
مما. نعم. جرم بونجور. في محل
مجرور،
في محل خبر.
إذن خبر لو
تعلق بمحذوف خبر
لو. خبر لو نعم. نعم. قال الناظم: فاللازم الذي للام يقبل ولو على الملزوم مما يدخل. نعم. إذن كأنه أراد أن نضبط الفرق بين اللازم والملزوم، لأنه أمران في الحق ربما كأنه أحيانا يظهران كأنهما اعتباريان فقط. فعلامة اللازم هو الذي تدخل عليه اللام، تدخل عليه اللام. أي لام؟ مقصود به لام الجواب من حيث النحو، هي لام الجواب تدخل على اللازم. وأما الملزوم علامته دخول لو عليه. إذن متى وجدتهما في تركيب فقل لما دخلت عليه لو أنه ملزوم، ولما دخلت عليه اللام فهو اللازم. يستقيم لك بعد ذلك أن تعرف ما هو الذي يلزم الآخر، أن الملزوم يعمل بطرف الوجود واللازم يعمل بطرف النفي والعدم. نعم. قال: فاللازم الذي للام يقبل، مثلا في قوله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن فنقول في لفسدتا هو اللازم، لأن اللام هذه داخلة على جواب لو. إذن لفسدتا هذا هو اللازم. ويقال في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الملزوم، لأنه دخلت عليه لو. نعم. فبعد ذلك نأتي إلى القاعدة، وهو أنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، لكن لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. نعم. ولا من منفي الملزوم نفي اللازم. نعم. إذن قال: ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم. نعم. العلي.
قال: ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم. يرفع بأن مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الملزوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفي فاعل يرفع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف اللازم مضاف إليه، وهو حرف استئناف. ذاك اسم إشارة مبني فيما حرف مبتدأ بالإثبات جار مجرور، غير خبر
متعلق بماذا؟
كائن.
لا.
لازم.
بلازم.
غير خبر ذاك مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف لازم مضاف.
قال: ويرفع الملزوم نفي اللازم، وهذا تقدم هذا الكلام نفسه الذي كنا نقرأه ونشرحه فيما سبق. ويرفع، يرفع كلمة يرفع بمعنى ينفي، يرفع بمعنى ينفي. نعم. أي لو قلت مثلا: وينفي الملزوم نفي اللازم، إذن يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم، بمعنى إثبات اللازم لا يلزم منه إثبات الملزوم. نعم. قال: لكنما الملزوم حيث أثبت ثبت لازم ودع عكسا أتى. لكنما الملزوم الذي يعمل بطرف ماذا؟ الوجود. نعم، يعمل بطرف الوجود. لكنما الملزوم حيث أثبت، من حيث وجد، ثبت لازم، ثبت لازم. إذن إذا وجد الملزوم وجد اللازم، ودع عكسا أتى كذلك. لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، لأنه الملزوم يعمل بطرف الوجود فقط. إذن هذا هو الدليل الأول عندما قال أن الاستدلال ينقسم إلى قسمين، هذا هو الدليل الأول قد استوفاه هنا. نعم. قالوا السبر والتقسيم ثاني قسمي تقرير أوصاف بحصر الحكم. إذن كذلك مما يستدل به ويستعمله من يستعمله مثلا في استدلاله. نحن نعم سبق أن ذكرناه في الأوصاف فقط، حصر الأوصاف ومحاولة يعني اختبار العلل، ما الذي منها يصلح والذي لا يصلح، هذا فقط في التعليل. لكن من قال أنه محصور فقط في التعليل؟ الصبر والتقسيم أي نوع استدلال أردت أن تستخدمه فيه تستخدمه فيه. نعم، الصبر الذي هو الاختبار، والتقسيم الذي هو ماذا؟ تفريق هذه العلل. فقلنا ربما لو قالوا التقسيم والصبر ربما يكون أنسب، لأن الصبر يأتي متأخر عن التقسيم، هكذا ذكرنا هذا. نعم. إذن الصبر والتقسيم كذلك طريقة في الاستدلال يمكن للشخص أن يستعملها. نعم، أي شيء أراد ربما أن يتوصل إلى الاستدلال عليه يقول هو إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا ثم أن يكون كذا، فهذا لا يصلح أن يكون يعني علاقة بينه وبين كذا، ثم في الآخر يخلص إلى ما يصلح من الأوصاف لأن يكون مثلا دليلا على كذا. نعم. قالوا الصبر والتقسيم ثاني قسمي تقرير أوصاف بحصر الحكم. إذن هو بالنسبة لما سبق هذا هو تعريفه، تقرير الأوصاف بحصر الحكم في هذه الأوصاف. ثم بعد ذلك قال إذا كان هناك شيء مما يتعلق بالحكم فهو لا يكون إلا في هذه، إلا في هذه. ثم بعد ذلك قلنا يبقى يحذف ما لا يصلح للتعليل لأسباب عديدة، مثلا قال هذا وجد في موضع آخر ولم يكن معه حكم، قال هذا مثلا ليس من عادة الشارع يتعلق الحكم به إلى آخر ذلك، حتى يبقى ربما وصف أو وصفين فقط يجعلهما هما علة الحكم. نعم. إذن قالوا الصبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف بحصر الحكم. ثم قالوا الأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه آتي. عادي جديد.
قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي. الواو استئنافية، الأخذ مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالنفي جار ومجرور تعلق بخبر محذوف،
تعلق به
بالنفي متعلق بخبر محذوف.
متعلق بخبر محذوف. أصلح. بدل عبارتك أو غير إعرابك. إذن بالنفي، الأخذ بالنفي وبالإثبات. لكن ماذا تعرف بالنفي والإثبات؟ جار ومجرور فقط متعلق بالأخذ. واصل؟ إن هو خبر الأخذ.
خبر الأخذ هو جملة حتى يرى مطلوب منه.
الذي يظهر أن بالنفي ليست متعلقة بالأخذ. هذا أطلب على متعلقة به هذا كلام يعني جديد مستأنف لا علاقة له بما سبق مستأنف استئنافا حقيقيا ليس حتى بياني. نعم هذا هو ربما الذي ممكن يكون أجود الأخذ يأتي بالنفي وبالإثبات ماذا؟ خبر ماذا؟ ما هي؟ هذا هو الذي نحاوله نعم وصل إذن بالنفي وبالإثبات نعم متعاطفان ومتعلق الجار هو الأخذ نعم وصل
حتى حتى
حتى يرى المطلوب
حتى عاطف يرى بالمضارع مغير السياق مرفوع علامة رفعه ضم مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر المطلوب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم منه جار مجرور متعلق ب متعلق بالمطلوب ياتي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ياتي فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو حائد على المطلوب والجملة في محل رفع خبر للأخذ
نعم إذن قالوا الأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي الآن المؤلف رحمه الله انتقل إلى نوع آخر من الاستدلال إلا أنه القسمين استوفاهما القسمين استوفاهما عندما قال والصبر والتقسيم ثاني قسمي تقرير أوصاف بحصر الحكم وقال فيما قبل قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن فأول نعم قال وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد وحده يعني مقصود هنا حد الاستدلال إذن القسمان أولهما ما دل ملزوم إذن دلالة التلازم دلالة وهي دلالة عقلية على كل حال دلالة عقلية قد تكون بنا جزئي وكلي قد تكون بسبب ومسبب قد تكون بنا يعني متلازم من جهات عديدة العمل ثم الثاني منهما والصبر والتقسيم ثاني قسم إذن استوفى القسمين هنا إذن هذا الثالث في حقا إنما هو استئناف قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي هذا هو المسمى بالاستصحاب الاستصحاب استصحاب وزن استفعال من صاحب الاستصحاب الآن الكلام على الاستصحاب هو أيضا من الأدلة المختلف فيها، مشهور به الشافعية، قالوا الأخذ بالنفي وبالإثبات، يعني تعتمد النفي الذي معك حتى إلى الإثبات، وتعتمد الإثبات على أنه دليل حتى يرجع النفي. إذن تستصحب النفي في أي شيء، في النفي مثلا لو قال لنا قائل مثلا بأنه هناك صلاة سادسة في هذا الوقت الذي بين العصر وبين المغرب، نقول لا توجد صلاة، ونستصحب هذا النفي أنه لا توجد صلاة، وهذا هو دليل معتبر، فلا ننتقل عنه إلى إثبات أن هناك صلاة إلا حتى يأتي الإثبات، على افتراض أنه إذا وجد ننتقل عن النفي هنا ونثبت. وهكذا كذلك الإثبات، مثلا نثبت بأنه بالنسبة للنهار آخر صلاة فيه هي صلاة العصر، نثبت هذا ونعتبر الإثبات في هذا المحل يعتبر ماذا؟ دليل نتمسك به ولا نتغير ولا نحيد عنه حتى يأتي خلافه. إذن نعم نعم قبل باب الاستصحاب، هذه نسختك يعني متى تقصد؟ تجعله قبله. نعم إذن قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي، رأيته على كل حال في غير هذه النسخة في المتن كأنه جعل الاستصحاب. ظهر التراجم هذه والعناوين هذه ليست من هذا؟ نعم نعم هذا هو المعروف على كل حدا، والاستصحاب هذا هو بداية الكلام على الاستصحاب من هذا البيت، من هذا البيت هذا هو الكلام على الاستصحاب، بمعنى أن تستصحب النفي على أنه دليل، على أنه دليل حتى يرد إثبات في محله طبعا، وتستصحب كذلك الإثبات حتى يرد ضده وهو النفي. نعم ولا بأس على كل حال نقرأ كذلك شرحه لعله يتبين لنا عبارة تفيد ذلك أو تدلنا على أن هذا هو الاستصحاب من هنا ليس من البيت الذي بعده. نعم قال يعني أنه قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي، قال يعني أنه يأتي من استدلال الأخذ بالنفي والأخذ بالإثبات حتى يرى المطلوب وهو الإثبات في حال الأخذ بالنفي، المطلوب في حال الأخذ بالنفي هو الإثبات، وفي حال الأخذ بالإثبات المطلوب هو النفي، قال والنفي في حال الأخذ بالإثبات، والأخذ بالنفي هو استصحاب العدم الأصلي، الأخذ بالنفي هو استصحاب العدم الأصلي، وهو انتفاء الأحكام النقلية في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الأصل في كل حكم ينقلنا عن هذه الصورة ليكون الأصل أننا من متعبدين بكذا وكذا إلى الإثبات، لا بد من دليل ينقلنا عنه. قال لكن لا يؤخذ بالنفي أي نفي الحكم إلا بعد غاية البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي فلم يوجد. وخلف الأبهري وأبو الفرج منا، معنى مالكي، وطائفة، فمنهم من قال الأصل في الأشياء المنع قبل البعثة، إذن كذلك يرجع أصل هذه المسألة إلى ما هو الأصل، لأنه يتأثر هذا بالأصل عند كل واحد من الفريقين الذي قال أصل المنع يبقى متمسك في كل أشياء التي اختلف فيها، يقول أصل فيها المنع، معناها أننا لا نقدم. قال ومنهم من قال أصل في الأشياء الإباحة، إذا قال أصل في الأشياء الإباحة يبقى متمسك بالإباحة ولا ينتقل عنها إلى 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 إلى, إلى, إلى حكم آخر وهو الحظر إلا بعد أن يأتي الدليل الناقل عن الإباحة فيستصحب الإباحة. والذي كذلك يقول أصل في الأشياء التحريم يبقى أيضا متمسك بالتحريم حتى يأتي ما ينقله عن التحريم إلى الإباحة. والفرق بين الإباحة والعدم الأصلي أن العدم الأصلي إباحة عقلية، نعم، وهذه الإباحة عند القائل بها شرعية، وهذا هو الذي نبه عليه كذلك في محله مما سبق، وحمل الأشياء قبل الشرع الإباحة لكن على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية. نعم. قال والأخذ بالإثبات هو استصحاب الإثبات فيما دل الشرع على إثباته لوجود سببه فيستصحب، انتبهوا جيد ماذا قال، فيستصحب وجوده حتى يثبت نفيه، حتى يثبت نفيه كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الابتياع. إذن حتى في غير في الأشياء الأخرى، مثلا نبقى على أن فلان الذي وجد بحوزته السلعة الفلانية، الأصل أن مالكها هو الذي هو بحوزته، حتى يأتي الذي ادعاها بأنها له بدليل يخرج عنها الأصل، فمن وجدنا في حوزته كتاب أو كذا نقول أنه هو الذي يملكه، يأتي شخص يدعي أنه له، إذن نستصحب أن الذي عنده بحوزته هو صاحبه، إذن لا ننتقل إلى أن نعطيه لمن ادعاه إلا بدليل، هذا يسمى استصحابنا. فالأصل ثبوته حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الإتلاف أو الإتلاف أو الالتزام، فالأصل ثبوته حتى يثبت زواله بقضاء أو غيره ببينة. وأما استصحاب العموم أو النص مثلا في الأحكام الشرعية، يقول على مثلا استصحب العموم حتى أجد مخصص، هذا نوع استصحاب كذلك، ونوع الاستصحاب ما أبانا إبقاء ما كان على ما كان كما سيأتي إن شاء الله، هذا نوع الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان. إذا كان العموم نبقى نستصحب العموم، نستصحب العموم حتى يثبت التخصيص، ونستصحب النص حتى يثبت النسخ، نعم، إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ، فليس من الاستصحاب بحال، هكذا قال، نعم، سوف يأتينا إن شاء الله على أنه قسم من أقسام الاستصحاب، لأن الحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب، قاله الأبياري والرازي، إذن لم يجعل هذا قسم من الاستصحاب. أظن هذا هو البيت الأخير. إذن اليوم 26 من شهر شعبان، ما دام الوقت بقي من شيء لا بأس أن نقرأ شيئا من كتاب الجامع. شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك هذه المرة لم أعد أسئلة، ولكن لا بأس أن أرتجل أسئلة تتعلق بالدرس الذي قبل هذا. ما هي المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي، وما هي قصته جسر؟ ما هي المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي الشهيرة، وما هي قصته؟
المسألة التي يمثل لها بقصة يحيى بن يحيى الليثي هي المصلحة الملغاة، وهي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار، وإنما شهد لها بالإلغاء والطرح. وقصته أنه يروى عنه أنه أفتى لأحد ملوك الأندلس بأن يصوم شهرين متتابعين بدل أن يعتق رقبة.
إذن هذه هي قصة يحيى بن يحيى الليثي، أنه لما استفتي في مسألة ملك من ملوك الأندلس، نعم، وكأنه لمح في الكفارات الشرعية التي هي في الحقيقة على وجه الترتيب، ليست على وجه التخيير أو الاجتهاد، على وجه الترتيب، بمعنى أنه إن لم يستطع الأولى ينتقل التي بعدها، وإن لم يستطعها ينتقل للثالثة، كما جاء في الحديث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل الذي جاءه، نعم، وهو ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، قال ما هلكت؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. لما قال لا انتقل به إلى التي تليها، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في بعض الروايات قال وهل فعل به هكذا إلا الصوم. ثم انتقل به كذلك إلى إطعام 60 مسكينا، وعند ذاك قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك، إذ جاءه رجل بمكتل أو عرق، نعم، العرق المكتل، نعم. إذن قال أين الرجل؟ فنودي به فقال تصدق بهذا. قال أهل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال اذهب فتصدق به على أهلك. نعم. إذن ظهر أنها على الترتيب، على الترتيب، نعم. بينما يحيى كأنه، نعم، نظرا بين هذه الكفارة وبين هذا الذي الرجل الذي ربما لو قلنا له اعتق رقبة يكون أسهل أمور، كأنه لاحظ أنه لا يقع به الزجر، فالشارع لم يراعي هذا، وإلا لو راعاه لا ترك الأمر بحسب ما يقع به الزجر، ولكذلك لم يأمر بها هكذا مرتبة، فبهذا أفسنا. إذن هذا هو الذي عبر عنه هنا في النظم، قال كأن يقال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب. نعم. إذن ما هي المصلحة المرسلة؟ مدني.
هي ما لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ما لم يدل عليه الشرع باعتبار ولا إلغائها.
إذن ما يدل عليه من المصالح، ما لم يدل عليه الشرع من المصالح باعتبار ولا بإلغاء، إذ لو اعتبره لكان، إذ كان ماذا؟ في قياس المناسبة، إذن يكون مشروعا بالقياس، إذن وإذا ألغاه فلربما يكون كذلك صرح بإلغائه وعدم الاعتداد به أو كان موجود في زمنه ومع ذلك لم يلتفت إليه. مقابلي من المنهي عنه؟ لا، ليس مقابل المنهي عنه، وإنما كان موجود في وقت الشارع ومع ذلك لم يلتفت إليه ولم يعتد به ولم يشرع تشريعا هكذا، يعني مثاله من غير هذا المثال الذي ذكرناه الآخر. لا، ليس المرسل، الملغات غير المعتبر كما مثله هو، وكذلك مثال آخر مشهور كذلك أيضا.
اعتبار مشقة السفر،
تسوية الصف، نعم، تقصد يعني الحبال، نعم، وضع حبال أو خيوط، خيوط في المسجد، نعم. فهذه لو قال شخص أنها مصلحة مثلا مرسلة، مرسلة مرسلة، لقلنا له أن المقتضي لها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولم يمنع مانع، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعها. إذن فإذا كانت هكذا فلا يقال فإنها مصلحة مرسلة، بل هي بدعة. مثلنا بماذا؟ إذ المشقة في السفر، قد يقول قائل مثلا المشقة لما كانت هي سبب تخفيف الأحكام على المسافر، إذن معناه كأنه كل عمل نجد فيه مشقة، فيقال حامل الأثقال مثلا كذلك، يقال له أيضا يترخص كما يترخص مسافر، لكن لا. وهكذا كذلك أيضا مثل بي العنب، ماذا؟ المترف في السفر أيضا يقال مثلا لا تترخص، لا، كل هذا الشرع لم يعتبره ويعني إلغاه. إذن تبقى المصلحة المرسلة مرسلة دائما دائما دائما، يحاول واحد يهتم ويعتني بمحاولة استفادة المعاني من خلال الألفاظ إذا أمكن، إذا أمكن، نعم، لا يترك اللفظ هكذا ويبتعد عنه ثم يبقى يفسر تفسيرات ونحو ذلك. إذن كلمة مرسلة قلنا منها مأخوذة من مطلق، إذن لا، لم تعتبر فتشرع، ولم تلغى، ولم تلغى، نعم، فإذن هي لا ملغاة ولا معتبرة، إذن معنى ذلك مرسلة، إذن فهي مرسلة، يقال هكذا مرسلة، نعم. نعم، الغزالي شرط للمصلحة المرسلة شروطا، قال شرط لها شروطا تذكر عنه، نعم، هي
الغزالي اعتبر ما هو أنه شافعي، قال بالمصلحة المرسلة في الضروريات، قال بشرط أن تكون كلية وتكون قطعية.
إذن أن تكون كلية ليست فقط يعني في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال وذلك، نعم،
وكذلك تكون قطعية،
قطعية ليست ظنية،
ظنية، ومثل له، ومثل له بحيث،
وكذلك شرط ثالث
ضرورية،
إذن أن تكون في الضروريات، إذن محلها الضروريات، نعم،
ولا تكون في الحاجيات ولا التحسينيات، يعني بالضروريات معلوم أن كبد الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب، ومثل له، ومثل له الشارع بحيث التترس التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في مثال أن يجعل الكفار المسلمين الأسرى الذرع، يعني ذروع بشرية يجعلهم في الأمام، فإما أن يرمي المسلمين إخوانه المسلمين الأسرى أو يمر يعني يرمونه بالنبال أو يمر فوقهم بالخيول أو غير ذلك، يعني حتى يصلوا إلى الكفار. فهذه يعني رأى العلماء أنها مصلحة مرسلة، لأنه إذا كان الكفار سيستأصلون شأفة المسلمين بشرط أن تكون بأن يكون هذا الحرب يعني عامة المسلمين ليست على قرية فقط أو مدينة، تكون عامة المسلمين، وكذلك تكون يعني قطعية ليست ظنية، بأنه إن لم يقوم المسلمين برمي الأسرى المسلمين سيستأصيب الكفار المسلمين.
يعني إذن ندخل مباشرة في ذكري كما قال الاستدلال، ذكري الاستدلال. قال: وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين: كل اعتمد أو اعتمد. وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين: كل اعتمد. نعم نعم استصلاح. نعم صح. تقول لغة بعد أول حسب ما يدل عليه اللفظ، الاستصلاح من الطلب والمصلحة. الاستصلاح بحسب هذه اللفظة، كما نقول مثلا استحسان أيضا، فنقول الاستصلاح هو تطلب المصلحة. واصطلاحا قد يكون هو من باب قصر اللفظ على بعض مدلوله، يعني لو ربما ذكرت كلمة استصلاح سوف تجد أنها من المفروض طلب المصلحة هكذا بعامة، لكن صار الاستصلاح يطلق بالخصوص على المصالح المرسلة. صار هذا اللفظ إذا قلت الاستصلاح المقصود به المصالح المرسلة خصوصا. وذلك ترون المؤلف رحمه الله عندما أراد أن يتكلم على المصالح المرسلة لم يصفوا له الكلام إلا بعد أن حرر، كأنه هكذا نقول، كأنه أراد أن يحرر موضع الذي لا نزاع فيه. يعني هناك مصالح معتبرة شرعا، وهناك مصالح غير معتبرة أي ملغات. إذن بعد ذلك اتضح لنا بأن هناك قسم ثالث، وهو الذي عليه الكلام، أو المصالح المرسلة، وهذا هو الذي فيه خلاف، وهذا هو الذي إذا ذكرنا الاستصلاح يقصد هذا العمل. فتعرف على ذلك المصالح المرسلة وتنطلق في تعريفها بعد أن عرفت مصالح. نعم المرسلة، كلمة مرسلة يعني ما معنى كلمة مرسلة فقط، ظل هكذا. نعم إذن قال: وخذ بالاستدلال حيثما ورد، وهو على قسمين: كل اعتمد. القدر إعراب.
قال: وخذ، وهو استنافية، خذ فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، بالاستدلال، بالاستدلال جار ومجرور، تعلق بخذ، حيثما ظرف، ورد في الماضي في الماضي مبني على الفتح والسكون، السكون العارض قافية. والجملة ورد ويخيخ جملة ورد مضاف إليه الحيثم، مضاف الحيثم
هي جملة شرطية.
نعم
جملة شرطية.
نعم
وجوابها
محذوف يدل عليه المذكور،
يدل عليه المتقدم. جملة وخذ بالاستدلال هي في الحقة لو تأخرت لكانت هي الجواب. نعم. حيثما ورد الاستدلال أو حيثما ورد، نعم خذ بالاستدلال، خذ بالاستدلال، حيثما ورد الاستدلال فخذ به مثلا. واصل؟
وهو على قسمين، وهو النبي.
نعم.
هو ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع مبتدأ على حرف جر، اسمين اسم مجرور، هو على قسمين، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر هو.
نعم.
كل نعتمد، كل مبتدأ مرفوع في ضمة الظهر على آخره، اعتمد في الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. اعتمد خبر لكل.
أين الرابط؟ كل منهما، إن هذا التنوين في الحقيقة إنما هو عوض، نعم، فمقدر كل منهما اعتمد، فيكون هذا هو الرابط المقدر. نعم ضمير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد. نعم. إذا الاستدلال اللفظة تدل على أنه معناه طلب الدليل، طلب الدليل، وهو من حيث الاصطلاح المقصود به إقامة الدليل، أي دليل، المهم يكون هذا الدليل واضح لمن هو عارف بالأدلة والاستدلال أنه طريق مسلوك في الاستدلال لمسألة معينة. والمؤلف رحمه الله هنا ربما قد يكون له اصطلاح خاص عندما ذكره على قسمين، وعند باقي الأصولين في الحقيقة كل ما سيذكر من الاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع، كل الأدلة المختلف فيها تدخل تحت كلمة الاستدلال كلها. نعم. وهنا طريقة يظهر كأنها، نعم، بعضها ممكن نقول عنه أنه كأنه يعني ملتزم فيه، فهو تراه قدم ماذا؟ الاستصلاح. والاستصلاح في حقه لو تذهبون إلى غيره تجدونه بعد الاستدلال يدخل، هو أيضا يدخل في الاستدلال، فقدم المصالح المرسلة كأنها معناها بعد القياس، وبعد ذكر ما يتعلق بالقياس ذكرها، يعني ماذا يهم كأنها هي في الأدلة المتفق عليها. نعم. ولربما كذلك هو عندما يقول عبارته التي تفيد، قال: وذا يسمى عندهم بالمرسل وكم له كمالك من معمل. إذن ليس هو من مفردات مالك رحمه الله أو من مفردات المالكية، فهو عند غير مالك مستعمل. نعم. ولكن الحق معروف أن المصالح المرسلة عرف بها المالكية. نعم. إذن الاستدلال قلنا يدخل منه كل ما عدا الأدلة المشهورة المعروفة، وهي النصوص كتاب السنة والإجماع والقياس، ما عداها كله من المسالك التي يسلكها المجتهد للاستدلال على مسألة معينة يسمى هكذا استدلال، يسمى استدلالا. نعم. إذن قال: وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد. القسم الأول قال وحده، نعم سأذكره، قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن أو أهدى سنن. إذن حده بمعنى تعريفه، تعريف الاستدلال ما هو؟ قال أخذ دليل، وطبعا هذا الدليل ليس هو الأدلة التي تقدمت، لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع والقياس، هذا كله اصطلاح، وإلا فكلمة الاستدلال من حيث اللغة تشملهما أيضا، الاستدلال بالكتاب وبالسنة أيضا، ولكنهم في الاصطلاح عندما يقول الاستدلال يقصدون بها الدليل الذي من غير هذه التي وقع على الاتفاق. قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم، أي أن يوصل إلى حكم من الأحكام الشرعية على أهدى سنن، أي على أهدى طريقة. نعم. ثم قال فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا. محمد. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا.
فأول مبتدأ، مبتدأ مرفوع لرفعه الضمة، ونعلم المسور ابتداء به التقسيم. ما دل ما موصولية في محل رفع الخبر، ما دل فعل ماضي مبني على الفتح، ملزوم فاعل مرفوع لرفعه الضم الظاهر على آخره على حرف جر، لازمه اسم مجرور بعلم على جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضم متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه على لازمه، وجر مجرور متعلق بدلة، متعلق بدلة، وجملة الصلة لا محل لها من إعراب. فيه فيه جار مجرور لا بد أن يكون على لازمه، جار مجرور متعلق بدلة أيضا، جار مجرور متعلق بدلة، والواو عاطفة وعكس وعكس معطوف على أول مرفوع ولا مترفعه الضم الظاهر على آخره، قد حرف تحقيق على فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، والفعل ضم المستتر تقديره هو يعود على عكس، وجملة قد على قد على في محل رخ قد على
كل على عندكم
جملة قد على في محل رفع نعت لعكسه
على نعم. إذن قال فأول أول من القسمين، من القسمين الذين ذكرهما الناظم، أي الأول من الاستدلال وجعلهما قسمين فقط، ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا أو على. نعم. إذن أولهما هو ما دل الملزوم على لازمه، وهذا ما يسمى بدليل التلازم أو برهان التلازم، كل شيء بينهما شيئين بينهما تلازم. نعم. نستدل باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم على كيفية تذكر الآن. إذ هناك لازم وهناك ماذا؟ ملزوم. حتى في القرآن الكريم موجود منه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وترك لا يصرح هكذا بلو وباللام، ولكنه بطريقة يستفاد منها أنه الاستدلال باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن يعني في غير القرآن الكريم تستطيع أن تجعل العلامات الدالة على اللازم والتي تدل على الملزوم، كدخول لو على الملزوم ودخول اللام على اللازم لام الجواب. نعم. إذن موجود منه في القرآن الكريم على كل حال. نعم. إذن قال فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وأكس كذلك وهو دلالة اللازم على الملزوم. عندنا دائما ملزوم اللازم، وعندنا كذلك إثبات ونفي. بهذه الطريقة نستخرج القسمة العقلية، كم تكون؟ 4. إذا الاثنين ضرب 2، الإثبات والنفي واللازم والملزوم. فإذا قلنا مثلا أنه يلزم من اللازم من وجوده، يعني لا يلزم من وجوده وجود الملزوم، ولكن يلزم من نفيه نفي الملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ولكن لا يلزم من نفيه نفيه. إذن عندنا قسمة رباعية، اثنان غير منتجان، يعني احتمالان عقليان غير منتجان، واحتمالان آخران منتجان. قال فأول ما دل ملزوم، الدلال هنا سوف يفصلها أكثر، وربما عندكم هذا الشرح ولا ممكن تجدون فيه شيء جيد يعني يعين. فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا، أو ربما نقرأه لعله حتى قد يغنينا حتى عن التطويل فيما بعده من الأبيات. معليش نقرأ فقط هذا الشرح. قال فأول ما دل ملزوم على لازمه فيه وعكس قد خلا، يعني أن الأول من قسمي الاستدلال هو الاستدلال بالملزوم على اللازم وعكسه، وهو الاستدلال باللازم على ملزومه، وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم. عندما يقول إما معناه يذكر التقسيم فقط بغض النظر عن الإنتاج والعقم. نعم. إذن قال وهو إما أن يكون بوجود الملزوم على وجود اللازم، أو بعدمه على عدمه، أي بعدم اللزوم على عدم اللازم، وإما أن يكون بوجود اللازم على وجود الملزوم، أو بعدمه على عدمه. إذن هنا قسم 4. قال فهذه 4، اثنان منهما منتجان واثنان عقيمان. من هذه القسمة العقلية التي تتكون من 4 احتمالات. قال فالمنتجان، ما معنى منتجان؟ بمعنى إذا قلنا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، وإذا قلنا يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، مثلا إذا قلنا هذا فهذه قسمة مثلا عقلية، وإذا قلنا لا يلزم فهذه قسمة يعني عقيمة لا تنتج. قال في المنتجان استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، يعني كلما وجد الملزوم لزم من ذلك وجود اللازم. إذن هذا هو الوجه المنتج من 4. فالمنتجان قال الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم. والعقيمان عدم الملزوم فإنه لا يستلزم عدم اللازم، ووجود اللازم فإنه نعم ووجود اللازم فإنه لا يستلزم وجود الملزوم. إذا اللازم يعمل من جهة النفي، والملزوم يعمل من جهة ماذا؟ الإثبات. قال فكلما أنتج وجوده فكل ما أنتج وجوده من لازم الملزوم فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج 4. قال مثال الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم منه العالم حادث. هذا منطق صوري، هكذا تركب قضاياه وترتب. المقدمة الصغرى العالم متغير، بعدها مقدمة أخرى فيها كل متغير حادث. بالشطب على ما تكرر أو الحد الأوسط ينتج لنا العالم حادث، العالم حادث. إذن فقد استدل بوجود التغير في العالم على وجود لازمه فيه وهو الحدوث، وهذا هو القياس الاقتراني، تقترن فيه النتيجة بالمقدمتين، إن قالوا قياس الاقتراني لأنه في مقابله القياس الشرط. نعم. قال: ومثال الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. نعم. إذن قد استدل بعدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تعدد الآلهة لفسدتا، هما لم يفسدا، إذن دل على أنه ليس فيهما آلهة إلا الله. نعم. لو قال قائل بأن هذا أفادته لو دل على امتناع الامتناع، هذه العبارة كلها مع التسامح المعروف، لأن في الحق بعض ممكن أمثلة نجدها لا يكون في امتناع الامتناع، وذلك عبارة سيبوية أجود. نعم. لو لم يعص الله نعم العبد صهيب، لو لم يخاف الله لم يعصه. نعم. إذن ولذلك عبارة سيبوية قلنا هي قوله حرف لما كان سيقع لوقوعه، حرف لما كان سيقع، ليس حرف امتناع امتناع، لأنه موجود في بعض الأمثلة لا تصلح امتناع امتناع. إذن قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله فقد استدل بعدم فساد السماوات والأرض الذي هو اللازم على عدم تعدد الآلهة الذي هو الملزوم له. قال في التنقيح: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية. ها؟ ماذا؟ هي عفوا يعني في الحق ماشي نفس واحد تفسير، لو ثبت أنه العشرة مع الزوجية غير تفسير كلمة العشرة مع الزوجية، ولكن أنا أظهر لي أن العشرة مع الزوجية ليس العشرة. ها؟ أي عشرة يلزم تكون زوجية، ولكن العشرة مع الزوجية لا يلزم. ها؟ ليس. نعم. إذن قال: ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية، كالعشرة مع الزوجية، بمعنى يلزم من العدد عشرة أن يكون عدد زوجيا، إذن هذه ملازمة قطعية، قطعية. نعم. لكن لو فسرناها العشرة أين القطعية فيها؟ نعم. قال: وقد تكون ظنية كالنجاسة مع كأس الحجام، يعني كأس الحجام يعني كأنه يعني ما ظنت أن يكون نجسا، يعني طبعا هذا في الصورة التي لا يكون فيه دم واضح، هكذا يقصد هذا ويقصد الصورة، وعلى القول بأن الدم أي دم نجس، هذا كذلك غير مسلم، ليس كل دم نجس. نعم. إذن بعد التسليم، وربما كذلك بعد التسليم أنه إذا ثبت عن شيء أنه نجس لا يطهر إلا بالماء الذي يزيل النجاسة، عند مالكية مثلا ليس كل ماء تزيل به النجاسة، أنت إذا أزلت بماء مثلا يعني أو بمنشفة فقط وأزلت العين وأزلت معه الرائحة، فعند مالكية يبقى حكم النجاسة حتى في الثوب، يعني إنسان مثلا ينظف ثوبه أو شيء من المنظفات هكذا، ممكن سائل أي سائل يزيل العين ومع ذلك كأنه يبقى عندهم حكم النجاسة. نعم. إذن قال كالنجاسة مع كأس الحجام، وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل، فكل عاقل مكلف في سائر الأزمان والأحوال، وقد تكون جزئية كالوضوء مع الغسل. نعم، بمعنى أن الوضوء يندرج تحت الغسل، فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض، إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط، فلا جرم لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل، لأنه ليس كليا. ثم قال فاللازم الذي للا من يقبل ولو على الملزوم مما يدخل. نجيب معرب هذا البيت، فاللازم الذي للا من يقبل ولو على الملزوم مما يدخل.
فاستئنافية. نعم، قال اللازم الذي للا من يقبل. نعم، لازم مبتدأ مرفوع عن المرفوع في الضمة الظاهرة على آخره، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا في محل رفع خبر. لازم للام جر ومجرور، يقبل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. للام جر ومجرور متعلق بيقبل. قال ولو على الملزوم مما يدخل. قال لو قلنا حرف تينع لوجود أو
هنا قصد لفظها.
نعم،
هنا قصد لفظها واضح، وإلا لو أردنا إعرابها فهي حرف لا محل له. إذا قصد لفظها، ولذلك نبحث لا عن عن محل من الإعراب.
نعم،
واصل.
نعم، في محل رفع المبتدأ. نعم، مبني على السكون في محل رفع المبتدأ على ملزوم.
أو المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. من عن ذو الاشتغال محل بحركة الحكاية. نعم، أو بسكون. نعم،
نعم. على ملزوم جار ومجرور متعلقة بيدخل مما جار ومجرور ما اسم موصول في محل مبني على السكون في محل جار اسم مجرور في من. قال يدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل مستتر جوازا تقديره هو. جملة يدخل في محل صلة موصول لا محل لها من الإعراب.
مما يدخل.
مما. نعم. جر مجرور. في محل. في محل خبر.
إذن خبر لو.
بمحذوف خبر لو.
نعم. نعم، قال الناظم في اللازم الذي للام يقبل ولو على الملزوم مما يدخل. نعم، إذن كأنه أراد أن نضبط الفرق بين اللازم والملزوم، لأنه أمران في الحق ربما كأنه أحيانا يظهران كأنهما اعتباريان فقط. فعلامة اللازم هو الذي تدخل عليه اللام، تدخل عليه اللام. أي لام؟ مقصود به لام الجواب من حيث النحو، هي لام الجواب تدخل على اللازم، وأما الملزوم علامته دخول لو عليه. إذن متى وجدتهما في تركيب فقل لما دخلت عليه لو أنه ملزوم، ولما دخلت عليه اللام فهو اللازم. يستقيم لك بعد ذلك أن تعرف ما هو الذي يلزم من الآخر، أن الملزوم يعمل بطرف الوجود واللازم يعمل بطرف النفي والعدم. نعم. قال في اللازم الذي للام يقبل، مثلا في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذن فنقول في لفسدتا هو اللازم، لأن اللام هذه داخلة على جواب لو، إذن لفسدتا هذا هو اللازم. ويقال في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الملزوم، لأنه دخلت عليه لو. نعم. فبعد ذلك نأتي إلى القاعدة، وهو أنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، لكن لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. نعم. ولا من نفي الملزوم نفي اللازم. نعم. إذن قال ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم. نعم. لعلي.
قال ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم. يرفع بالمضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الملزوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفي فاعل يرفع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف اللازم مضاف إليه، وحرف استئناف. ذاك اسم إشارة مبني فيما حرف مبتدأ بالإثبات جار ومجرور، غير خبر
متعلق بماذا؟
كائن.
لا.
لازم.
بلازم.
غير خبر ذاك مرفوع لم ترفع الضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف لازم مضاف.
قال ويرفع الملزوم نفي الله، وهذا تقدم هذا الكلام نفسه الذي كنا نقرأه ونشرحه فيما سبق. ويرفع، يرفع كلمة يرفع بمعنى ينفي، يرفع بمعنى ينفي. نعم. أي لو قلت مثلا وينفي الملزوم نفي اللازم، إذن يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ويرفع الملزوم نفي اللازم وذاك بالإثبات غير لازم، بمعنى إثبات اللازم لا يلزم منه إثبات الملزوم. نعم. قال لكنما الملزوم حيث أثبت ثبت لازم ودع عكسا أتى. لكنما الملزوم الذي يعمل بطرف ماذا؟ الوجود. نعم. يعمل بطرف الوجود. لكنما الملزوم حيث أثبت، من حيث وجد، ثبت لازم، ثبت لازم، إذن إذا وجد الملزوم وجد اللازم ودع عكسا أتى كذلك. لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، لأنه الملزوم يعمل بطرف الوجود فقط. إذن هذا هو الدليل الأول عندما قال أن الاستدلال ينقسم إلى قسمين، هذا هو الدليل الأول قد استوفاه هنا. نعم. قال والصبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف بحصر الحكم. إذن كذلك مما يستدل به ويستعمله من يستعمله مثلا في استدلاله، نحن نعم سبق أن ذكرناه في الأوصاف فقط، حصر الأوصاف ومحاولة يعني اختبار العلل ما الذي منها يصلح والذي لا يصلح، هذا فقط في التعليل، لكن من قال أنه محصور فقط في التعليل؟ الصبر والتقسيم أي نوع استدلال أردت أن تستخدمه فيه تستخدمه فيه. نعم، الصبر الذي هو الاختبار، والتقسيم الذي هو ماذا؟ تفريق هذه العلل. فقلنا ربما لو قالوا التقسيم والصبر ربما يكون أنسب، لأن الصبر يأتي متأخر عن التقسيم، هكذا ذكرنا هذا. نعم، إذن الصبر والتقسيم كذلك طريقة في الاستدلال يمكن للشخص أن يستعملها. نعم، أي شيء أراد ربما أن يتوصل إلى الاستدلال عليه يقول هو إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا ثم أن يكون كذا، فهذا لا يصلح أن يكون يعني علاقة بينه وبين كذا، ثم في الآخر يخلص إلى ما يصلح من الأوصاف لأن يكون مثلا دليلا على كذا. نعم، قالوا الصبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف بحصر الحكم. إذن هو بالنسبة لما سبق هذا هو تعريفه، تقرير الأوصاف بحصر الحكم في هذه الأوصاف. ثم بعد ذلك قال إذا كان هناك شيء مما يتعلق بالحكم فهو لا يكون إلا في هذه ثم بعد ذلك قلنا يبقى يحذف ما لا يصلح للتعليل لأسباب عديدة، مثلا قال هذا وجد في موضع آخر ولم يكن معه حكم، قال هذا مثلا ليس من عادة الشريعة تعليق الحكم به إلى آخر ذلك، حتى يبقي ربما وصف أو وصفين فقط يجعلهما هما علة الحكم. نعم، إذن قالوا الصبر والتقسيم ثاني قسم تقرير أوصاف بحصر الحكم. ثم قالوا الأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه آتي. عاد جذير
قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه ياتي. الواو استئنافية، الأخذ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالنفي جار ومجرور تعلق بخبر محذوف،
تعلق به
بالنفي متعلق بخبر محذوف.
متعلق بخبر محذوف. أصلح، بدل عبارتك أو غير إعرابك. إذن بالنفي، الأخذ بالنفي وبالإثبات، لكن ماذا تعرف بالنفي والإثبات؟ جار ومجرور فقط متعلق بالأخذ. واصل؟ إنه خبر الأخذ.
خبر الأخذ جملة حتى يرى مطلوب منه.
الذي يظهر أن بالنفي لا اسم متعلق بالأخذ. هذا معطوف على متعلق به. هذا كلام يعني جديد مستأنف لا علاقة له بما سبق، مستأنف استئنافا حقيقيا ليس حتى بيانين. نعم. هذا هو ربما الذي ممكن يكون أجود، الأخذ يأتي بالنفي وبالإثبات. ماذا؟ خبر ماذا؟ ما هي؟ هذا هو الذي نحاوله. نعم وصل. إذن بالنفي وبالإثبات، نعم، متعاطفان، ومتعلق الجار هو الأخذ. نعم وصل.
حتى حتى
حتى يرى المطلوب،
حتى عاطف يرى بالمضارع غير سياق مرفوع علامة رفعه ضم مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، المطلوب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم منه جار مجرور متعلق ب متعلق بالمطلوب، ياتي في المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ياتي فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو حائد على المطلوب، والجملة في محل رفع خبر للأخر.
نعم. إذن قالوا الأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي. الآن المؤلف رحمه الله انتقل إلى نوع آخر من الاستدلال، إلا أنه القسمين استوفاهما، القسمين استوفاهما عندما قال والصبر والتقسيم ثاني قسمي تقرير أوصاف بحصر الحكم. وقال فيما قبل قال وحده أخذ دليل قصد أن يفضي للحكم على أهدى سنن فأول. نعم. قال وخذ بالاستدلال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد. وحده يعني مقصود هنا حد الاستدلال. إذن القسمان أولهما ما دل ملزوم، إذن دلالة التلازم، دلالة وهي دلالة عقلية على كل حال، دلالة عقلية قد تكون بنا جزئي وكلي، قد تكون بسبب ومسبب، قد تكون بنا يعني متلازم من جهات عديدة الآن. ثم الثاني منهما والصبر والتقسيم ثاني قسم، إذن استوفى التقسيمين القسمين هنا. إذن هذا الثالث في حقا إنما هو استئناف. قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي، هذا هو المسمى بالاستصحاب. الاستصحاب، استصحاب وزن استفعال من صاحب، الاستصحاب الآن الكلام على الاستصحاب، هو أيضا من الأدلة المختلف فيها مشهور به الشافعي. قال والأخذ بالنفي وبالإثبات يعني تعتمد النفي الذي معك حتى إلى الإثبات، وتعتمد الإثبات على أنه دليل حتى يرجع النفي. إذن تستصحب النفي في أي شيء، في النفي مثلا لو قال لنا قائل مثلا بأنه هناك صلاة سادسة في هذا الوقت الذي بين العصر وبين المغرب، نقول لا توجد صلاة، ونستصحب هذا النفي أنه لا توجد صلاة وهذا هو دليل معتبر، فلا ننتقل عنه إلى إثبات أن هناك صلاة إلا حتى يأتي الإثبات، على افتراض أنه إذا وجد ننتقل عن النفي هنا ونثبت. وهكذا كذلك الإثبات، مثلا نثبت بأنه بالنسبة للنهار آخر صلاة فيه هي صلاة العصر، نثبت هذا ونعتبر الإثبات في هذا المحل يعتبر ماذا؟ دليل نتمسك به ولا نتغير ولا نحيد عنه حتى يأتي خلافه. إذن نعم نعم قبل باب الاستصحاب هذه نسختك يعني متى تقصد؟ تجعله قبله. نعم إذن قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي، رأيته على كل حال في غير هذه النسخة في المتن كأنه جعل الاستصحاب. ظهر التراجم هذه والعناوين هذه ليست من هذا. نعم نعم هذا هو المعروف على كل حال، هذا هو الاستصحاب، هذا هو بداية الكلام على الاستصحاب من هذا البيت، من هذا البيت هذا هو الكلام على الاستصحاب، بمعنى أن تستصحب النفي على أنه دليل، على أنه دليل حتى يرد إثبات في محله طبعا، وتستصحب كذلك الإثبات حتى يرد ضده وهو النفي. نعم ولا بأس على كل حال نقرأ كذلك شرحه لعله يتبين لنا عبارات تفيد ذلك أو تدلنا على أن هذا هو الاستصحاب من هنا ليس من البيت الذي بعده. نعم قال يعني أنه قال والأخذ بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي، قال يعني أنه يأتي من استدلال الأخذ بالنفي والأخذ بالإثبات حتى يرى المطلوب وهو الإثبات في حال الأخذ بالنفي، المطلوب في حال الأخذ بالنفي هو الإثبات، وفي حال الأخذ بالإثبات المطلوب هو النفي. قال والنفي في حال الأخذ بالإثبات، والأخذ بالنفي هو استصحاب العدم الأصلي، الأخذ بالنفي هو استصحاب العدم الأصلي وهو انتفاء الأحكام النقلية في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا الأصل في كل حكم ينقلنا عن هذه الصورة ليكون الأصل أننا من متعبدين بكذا وكذا إلى الإثبات لا بد من دليل ينقلنا عنه. قال لكن لا يؤخذ بالنفي أي نفي الحكم إلا بعد غاية البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي فلم يوجد. وخلف الأبهري وأبو الفرج منا معنى مالكي وطائفة، فمنهم من قال الأصل في الأشياء المنع قبل البعثة، إذن كذلك يرجع أصل هذه المسألة إلى ما هو الأصل، لأنه يتأثر هذا بالأصل عند كل واحد من الفريقين، الذي قال الأصل المنع يبقى متمسك في كل أشياء التي اختلف فيها يقول الأصل فيها المنع، معناها أننا لا نقدم. قال ومنهم من قال الأصل في الأشياء الإباحة، إذا قال الأصل في الأشياء الإباحة يبقى متمسك بالإباحة ولا ينتقل عنها إلى حكم آخر وهو الحظر إلا بعد أن يأتي الدليل الناقل على الإباحة فيستصحب الإباحة. والذي كذلك يقول الأصل في الأشياء التحريم يبقى أيضا متمسك بالتحريم حتى يأتي ما ينقله عن التحريم إلى الإباحة. والفرق بين الإباحة والعدم الأصلي أن العدم الأصلي إباحة عقلية. نعم، وهذه الإباحة عند القائل بها شرعية، وهذا هو الذي نبه عليه كذلك في محله مما سبق، وحمل الأشياء قبل الشرع الإباحة لكن على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية. نعم، قال والأخذ بالإثبات هو استصحاب الإثبات فيما دل الشرع على إثباته لوجود سببه، فيستصحب، انتبهوا جيد ماذا قال، فيستصحب وجوده حتى يثبت نفيه، حتى يثبت نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الابتياع. إذن حتى في غير في الأشياء الأخرى، مثلا نبقى على أن فلان الذي وجد بحوزته السلعة الفلانية، الأصل أن مالكها هو الذي هو بحوزته، حتى يأتي الذي ادعاها بأنها له بدليل يخرجنا عنها الأصل، فمن وجدنا في حوزته كتاب أو كذا نقول أنه هو الذي يملكه، يأتي شخص يدعي أنه له، إذن نستصحب أن الذي عنده بحوزته هو صاحبه، إذن لا ننتقل إلى أن نعطيه لمن ادعاه إلا بدليل، هذا يسمى استصحابنا. فالأصل ثبوته حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الإتلاف أو الإتلاف أو الالتزام، فالأصل ثبوته حتى يثبت زواله بقضاء أو غيره ببينة. وأما استصحاب العموم أو النص مثلا في الأحكام الشرعية، يقول على مثلا استصحب العموم حتى أجد مخصص، هذا نوع استصحاب كذلك، ونوع الاستصحاب ما أبانا ابقاء ما كان على ما كان كما سيأتي إن شاء الله، هذا نوع الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان. إذا كان العموم نبقى نستصحب العموم، نستصحب العموم حتى يثبت التخصيص، ونستصحب النص حتى يثبت النسخ. نعم، إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ، فليس من الاستصحاب بحال، هكذا قال. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله على أنه قسم من أقسام الاستصحاب، لأن الحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب، قاله الأبياري والرازي، إذن لم يجعلوا هذا قسم من الاستصحاب. أظن هذا هو البيت الأخير. إذن اليوم 26 من شهر شعبان، ما دام الوقت بقي من شيء لا بأس أن نقرأ شيئا من كتاب الجامع.